بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى. قال الإمام البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب الخروج إلى المقبلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل. حدثنا إسحاق بن مخلد عن حماد بن أسامة عن مسعر قال: حدثنا عمر بن قيس عن عمرو بن أبي قرة الكندي قال: عرض أبي على سلمان أخته فأبى، وتزوج مولاة له يقال لها بقيرة. فبلغ أبو قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء فأتاه يطلبه، فأخبر أنه في مبقلة له، فتوجه إليه فلقيه معه زبيل فيه بقل قد أدخل عصاه في عروة الزبيل وهو على عاتقه، فقال: يا أبا عبد الله، ما كان بينك وبين حذيفة؟ قال: يقول سلمان: وكان الإنسان عجولا. فانطلق حتى أتيا دار سلمان، فدخل سلمان الدار فقال: السلام عليكم. ثم أذن لأبي قرة فدخل، فإذا نمط موضوع على باب، وعند رأسه لبنات وإذا قرطاط، فقال: اجلس على فراش مولاتك التي تمهدني نفسها. ثم أنشأ يحدثه فقال: إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غضبه لأقوام، فأتي فأسأل عنه فأقول: حذيفة أعلم بما يقول وأكره أن تكون ضاغين بين أقوام. فأتي حذيفة فقيل له: إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك مما تقول. فجاءني حذيفة فقال: يا سلمان بن أم سلمان. فقلت: يا حذيفة بن أم حذيفة، لتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر. فلما خوفته بعمر تركني، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولد آدم أنا، فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنهة فأجعله عليه صلاة.
في غير كنهه
فأجعلها عليه صلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يليق بجلاله وعظمته، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الكرام في هذا اللقاء المتجدد مع هذا الكتاب العظيم، كتاب الأدب المفرد من تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وقدس روحه في عليين. وكنا أيها الإخوة قد وقفنا عند هذا الباب في الأسبوع الماضي، باب الخروج إلى المبقلة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل. المبقلة في هذه الترجمة التي ترجم لها البخاري، المقصود بالمبقلة هي الأرض التي يكون فيها معاش الإنسان ومغله، يعني التي يكون فيها الغلة والتي يتعيش منها الإنسان، فتكون أرض زراعية أو أرض عقار أو أرض صناعة يكون فيها شيء من الصناعة، بحيث يكون الإنسان يتمول من هذه الأرض التي وصفت بأنها مبقلة، لأن الغالب في تلك الأيام أن الأرض الزراعية يخرج منها البقل، والبقل كما قال العلماء هو كل ما يغتذى به من عشب مثل الخضروات، الخس أو الجزر أو غير ذلك، هذا كله من البقل، لأنه يبقل من الأرض، يخرج منها، يظهر من الأرض. ثم استعمل البقل في الحبوب الجافة المعروفة مثل الفول والفاصولية وغيرها، هذه تسمى بقل. فالمبقلة هي الأرض التي يخرج منها هذا المغل ويخرج منها هذا الغذاء الذي يغتذى به. فكان لسلمان رضي الله تعالى عنه أرض يخرج إليها، تسمى يعني يطلق عليها ويوصف بأنها مبقلة. فالمقصود أيها الإخوة أن هذه المبقلة التي كانت عند سلمان رضي الله تعالى عنه يخرج إليها في كثير من الأحوال لكي يتنزه أو لكي ينظر ماذا صنع عماله في هذه الأرض. وقوله في الترجمة وحمل الشيء على عاتقه إلى أهله بالزبيل، الزبيل على وزن كريم، الزبيل على وزن كريم، والمقصود به كما ورد في بعض النسخ المخطوط الكتاب مقصود به الزنبيل، وهو الوعاء الذي يصنع من خوص النخل أو يصنع من البلاستيك كما هو في الأيام المعاصرة في هذه الأيام، فهو الوعاء أو جراب يوضع فيه أشياء من حاجيات الإنسان، وكان يصنع في السابق وما زال من خوص النخل، والآن يصنع من البلاستيك، وهو على وزن كريم الزبيل، ويقال له أيضا الزنبيل. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن مخلد عن حماد بن أسامة عن مسعر، إسحاق وحماد سبق ترجمتهما، مسعر بكسر الميم هو مسعر بن كدام بن ظهير الهلالي أبو أسلم الكوفي أحد الأعلام الأئمة الأثبات ثقة، وهو من معادن الصدق رحمه الله، وكان لا ينام حتى يقرأ نصف القرآن كل يوم، كان لا ينام حتى يقرأ نصف القرآن رحمه الله، توفي عام 155 للهجرة. قال عن أو قال حدثنا عمر ابن قيس، عمر ابن قيس ابن الماصر ابن أبي مسلم أبو الصباح الأصبهاني ثقة، وكان أبوه وهو قيس من أصدقاء سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. عن عمرو ابن أبي قرة الكندي قال: عرض أبي على سلمان أخته. عمرو ابن أبي قرة الكندي هو عمرو ابن أبي قرة، وأبو قرة اسمه سلمة ابن معاوية أبو سعيد الأشج الكندي، كان من التابعين رحمه الله، وهو صاحب سلمان ليس الأول، هذا هو أبو قرة، هو صاحب وصديق سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. قال عمرو ابن أبي قرة: إن أباه وهو أبو قرة سلمة عرض أخته على سلمان الفارسي. وهذا الأمر أيها الإخوة أمر مألوف كان عند السلف رحمة الله عليهم، أن يعرض الإنسان أخته أو بنته للأكفاء من الصالحين ومن العباد والأتقياء، كما حصل من عمر رضي الله تعالى عنه حينما تأيمت حفصة رضي الله تعالى عنها فعرضها على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فسكت عنها ولم يعطه جوابا ومكث أياما، ثم خطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقي أبو بكر عمر بعد ذلك فقال: إنك قد عرضت علي حفصة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يذكرها لا خطبتها أو لقبلتها. فكان عمر رضي الله عنه قد وجد في نفسه على أبي بكر، لكن لما بين له أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يذكرها ويريد أن يتزوجها سكت عنها، فتبين له الأمر. فالمقصود أن سلمة هذا أبو قرة عرض أخته على سلمان الفارسي، فأبى سلمان وتزوج مولاة له يقال لها بقيرة. فبلغ أبا قرة أنه كان بين حذيفة وسلمان شيء، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه سبقت ترجمته، بلغ أبا قرة أن هناك شيء من الخصومة بين سلمان الفارسي رضي الله عنه وحذيفة بن اليمان، فأتاه يطلبه فأخبر أنه في مبقلة له فتوجه إليه. هذا أيها الإخوة نأخذ منه حرص الصحابة رضي الله عنهم والتابعين على أنهم إذا سمعوا أن هناك بين أحد الإخوة وأخيه شحناء أو بغضاء أو شيء من الخصومة أنهم يسارعون مسارعة إلى الإصلاح، إصلاح ذات البين. فهذا أبو قرة رضي الله عنه رحمه الله سمع أن هناك شيء بين حذيفة وسلمان، فأتاه يطلبه ليستفسر عن هذا الشيء الذي حصل بينهما ليصلح بينهما، فأخبروه أن سلمان ليس موجودا في البيت بل هو في مبقلة له، يعني في أرض زراعية له، فتوجه إليه فلقيه معه زبيل، وسبقت سبق معنا الزبيل، فلقيه معه زبيل فيه بقل قد أدخل عصاه في عروة الزبيل، يعني في اليد التي يمسك بها الزبيل، وفيه هذا البقل، وقد حمله على عاتقه رضي الله عنه، حمل الزبيل وما فيه ولكي يأتي به إلى أهله، وهذا فيه من حسن الخلق والتواضع شيء يعني لا يغفل، وشيء معلوم ومعروف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حرصهم على التواضع وحرصهم على خدمة أنفسهم بأنفسهم. قال وهو على عتيقه، فقال يا أبا عبد الله، وهذه كنية سلمان الفارسي رضي الله عنه، ما كان بينك وبين حذيفة، يعني ما هو الشيء الذي حصل بينك وبين حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنهما؟ قال فأجابه سلمان بأن تلا عليه هذه الآية، وكان الإنسان عجولا، وفيه إشارة إلى سر ما حصل بينهم، وأنه شيء من العجلة قد حصلت من حذيفة، كما سيأتي إن شاء الله في تفسير الشيء الذي حصل بينهما. قال فانطلق حتى أتيا دار سلمان، فدخل سلمان الدار فقال السلام عليكم، وهذه فيها مشروعية أن يسلم الإنسان على أهله إذا دخل بيته، حتى وفيه أيضا فائدة أنها تطرد الشيطان ولا يكون له المبيت في البيت كما هو معلوم. فقال السلام عليكم، ثم أذن لأبي قرة، وهذا فيه أيضا مشروعية أن الإنسان لا يدخل البيت إلا إذا أذن له، وألا يسبق صاحب البيت في الدخول، وهذا أدب من الأداب التي يجب أن نتحلى بها. فدخل فإذا نمط موضوع على باب، النمط هو جلد مخمل ورقيق، وهذا النوع من البساط، نوع من البساط. قال وعند رأسه لبنات، اللبنات هي التي تؤخذ أو تصنع من الطين لكي يبنى بها البيوت كما هو الحال في السابق، وإذا قرطاط، والقرطاط هو السرج، السرج الذي يوضع على ظهر الحصان. فقال اجلس على فراش مولاتك التي تمهد لنفسها، يقول لأبي قرة اجلس على هذا الفراش الذي كانت تعده زوجته، تعده لنفسها لتمهد لها وأن تجلس عليه. ثم أنشأ يحدثه، يعني بدأ يتكلم عن السبب الذي من أجله حصلت الخصومة أو حصل الشيء الذي بين حذيفة وسلمان رضي الله تعالى عنهما. وإذا نظرنا في الشيء الذي سيذكره سلمان رضي الله تعالى عنه، نجد أنه للمصلحة العامة، لمصلحة الدين، وليس لخصومة دنيوية أو لأرض أو لمال أو غير ذلك. فانظروا ماذا قال سلمان رضي الله تعالى عنه: إن حذيفة كان يحدث بأشياء كان يقولها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غضبه لأقوام فأسأل عنها فأقول حذيفة أعلم بما يقول، وأكره أن تكون ضغائن بين أقوام. فأتي حذيفة فقيل له إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك بما تقول. فجاءني حذيفة فقال يا سلمان ابن أم سلمان، فقلت يا حذيفة يا ابن أم حذيفة لتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر، فلما خوفته بعمر تركني. إذن أصل المشكلة التي قد حصلت، أو يعني لا نعدها مشكلة لكن شيء من الاجتهاد، هذا اجتهد حذيفة، اجتهد في أمر وسلمان اجتهد في أمر، والحق أو الراجح مع سلمان رضي الله عنهما. كان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته يأخذه الغضب أحيانا فيتكلم على فلان أو يسبه أو يلعنه أو يجلده أو يقيم عليه الحد، وكانت يعني تحصل هذه الأمور بمقتضى الطبيعة، مقتضى البشرية والجبلة التي كانت من صفات النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان نبي إلا أنه بشر يعتريه ما يعتري البشر. فكانت تحصل هذه الأمور مع أفراد من الناس ومع بعض القبائل، يكون فيها حديث أيضا عن بعض القبائل. فكان حذيفة رضي الله تعالى عنه يحدث الناس عن هذه الأمور التي حصلت من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفلان من الناس أو للقبيلة الفلانية، وما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام أنه لعنها أو أنه سب فلانا أو أقام عليه الحد أو كذا. وهذا الأمر في التحديث به عند العوام قد يحدث شيء من الفتنة وشيء من إثارة الضغائن وشيء من الحزازيات في النفوس، فيحتفظ بها العوام فينشرونها فتكون سببا للفتنة والضغائن بين بعض الأفراد وبين بعض القبائل. فكان رأي سلمان رضي الله عنه أنه لا يحدث بمثل هذا النوع من الحديث أمام العامة حتى لا يكون هناك مدعى للضغائن أو لحصول سوء الفهم أو حصول الخطأ أو التعدي على الأفراد أو القبائل. وكان رأي حذيفة رضي الله عنه أنه يحدث بها، فهذا هو سبب المشكلة التي كانت أو سبب سوء الفهم أو الاجتهاد الحاصل بين هذين الصحابيين رضي الله تعالى عنهما. ثم إن حذيفة رضي الله عنه يعني المشكلة كذلك، المشكلة أن هناك من يحاول أن يثير الفتنة بين الصحابيين بين سلمان وحذيفة، فهناك قوم من الناس يعني ما زالت أفعالهم في كل زمان ومكان، ذهبوا إلى حذيفة يقولون إن سلمان لا يصدقك ولا يكذبك، يعني إذا قلت حديثا من هذه الأحاديث فإن سلمان رضي الله عنه لا يصدق ولا يكذب، يعني كأنه يتهمك في هذا الأمر. فيأتون إلى سلمان ويقولون إن حذيفة مصر على نشر هذه الأحاديث، فيريدون أن يحدثوا فتنة بين سلمان وحذيفة رضي الله تعالى عنهما. فالمقصود أن حذيفة رضي الله عنه جاء إلى سلمان وكان يريد أن يعاتبه في عدم موافقته على نشر هذه الأحاديث. فلما رأى سلمان أن حذيفة مصر على نشر هذه الأحاديث قال والله لتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر رضي الله تعالى عنه. قال فلما خوفته بعمر تركني. هذا الحديث أو هذا الفعل الذي حصل بين حذيفة وسلمان رضي الله عنهما فيه كثير من الآداب المهمة التي يجب أن نتحلى بها أيها الإخوة، وأن نحاول أن نتجنب مثل هذه الأمور التي حصلت. لما قال سلمان رضي الله عنه للقوم الذين جاءوه إن حذيفة جاءوا إليه وقال إن حذيفة يحدث بأحاديث معينة، ماذا كان رد سلمان رضي الله عنه؟ قال حذيفة أعلم بما يقول. هذا أدب مهم أيها الإخوة، إذا بلغك عن عالم من العلماء أو مجتهد من المجتهدين أو مصلح من المصلحين بلغك عنه أمر أنه قال كذا أو كذا، لا تبادر ولا تسرع في الإنكار عليه وفي التهجم عليه، بل تأنى وتثبت من الأمر. قد يكون الناقل إليك كاذبا، وقد يكون الخبر نقل إليك بصورة غير صحيحة، وقد يكون فيه شيء من النقص أو الزيادة، فتأنى وتثبت. ولذلك كان سلمان يقول حذيفة أعلم بما يقول، فيقطع الطريق على من أراد الفتنة. هذا أدب مهم يجب أن نتحلى به وأن نتأمل فيه أيها الإخوة. كذلك من فوائد الحديث الأثر هذا رجاحة عقل سلمان رضي الله تعالى عنه، لأنه كان حريصا على التأليف بين قلوب المسلمين، وحريصا على ألا يثير ما بين المسلمين من نعرات أو حزازات قبلية أو غير ذلك، فكان حريصا على قطع دابر هذه الأمور وإغلاق هذا الباب، حتى لو كان هناك بعض الأحاديث فإنها لا يحدث بها عند أناس قد يستغلونها أو قد يفهمونها فهما خاطئا مما يكون له أثر في نشر الفتنة. مما يستفاد أيضا أيها الإخوة أنه يجوز رفع الأمر الذي حصل فيه خلاف بين المجتهدين أو المجتهدين، يجوز أن يرفع فيه الأمر إلى ولي الأمر إلى الحاكم حتى يفصل فيه، فيكون له القول الفصل، فيكون له القول الفصل، كما حصل من سلمان رضي الله تعالى عنه حينما رأى أن حذيفة يريد أن يتكلم بهذه الأحاديث ويحدث بها، فقال لأكتبن إلى عمر، لتنتهين أو لأكتبن فيك إلى عمر. فلما ذكر له عمر ولي الأمر سكت حذيفة وترك التحديث بهذا الأمر، فذلك فيه جواز أن يرفع الأمر الذي فيه خلاف، حصل خلاف بين علماء بين مجتهدين في قضية ما ولم ينتهي هذا الخلاف، لا بأس أن يرفع في ذلك إلى ولي الأمر حتى يختار منها قولا للمصلحة العامة فيقطع فيه النزاع ويفصل فيه الأمر. وقال فلما خوفته بعمر تركني. وهذا أيها الإخوة يعني فيه دليل على فضيلة عمر رضي الله عنه ومكانته العظيمة، وأنه فرقان يفرق الله تعالى به بين الحق والباطل، وأن عمر رضي الله تعالى عنه كان بابا يمنع ويحجز الفتنة، فلذلك لم يكن في عهد عمر رضي الله عنه أي مجال لحصول فتنة، فكان عمر رضي الله عنه شديدا في الحق، كان قائما بالعدل وبالسنة وبنشر العدل في الناس، لذلك كان بابا عظيما حاجزا عن الفتنة. فلما كسر هذا الباب بقتله رضي الله تعالى عنه واستشهاده دخلت الفتن على الأمة ورفع فيها السيف ولم يمنع السيف إلى هذا الوقت، وأريقت في ذلك الدماء وحصل فيها من الفتن ما الله به عليم. فالمقصود أن عمر رضي الله تعالى عنه كان بابا عظيما جعله الله عز وجل حاجزا ومانعا من حصول الفتنة. فلما قتله أبو لؤلؤ المجوسي قبحه الله وعامله الله بما يستحق، وفي الحادثة المشهورة المعروفة دخلت الفتن على الأمة وحصل فيها من الاضطراب والاختلاف إلى يومنا هذا. فالمقصود أيها الإخوة أن يعني هذا الذي حصل بين حذيفة وسلمان فيه عبرة، فيه عدة عبر وفيه فوائد نستفيد منها، وكذلك منها أن نحذر كل الحذر من قوم من الناس يريدون دائما إثارة الفتنة بين المجتمع المسلم، ويريدون إثارة الفتنة والبغضاء والنزاعات والفرقة والخلاف بين المسلمين، فيلقون الشبه ويفتنون بين أهل العلم وبين المجتهدين وبين المسلمين بما يثيرونه من بعض المثيرات الفتن، وهؤلاء دعاة إلى الفتنة يجب أن نحذر منهم وأن نتعاون على قطع دابرهم وكف شرهم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام من ولد آدم أنا، هذا يبين أنه يعني إذا حصل من النبي عليه الصلاة والسلام شيء مما ذكره مما ذكر أنه كان إذا حصل شيء يعني سب أو لعن أو شتم، فهذا من طبيعته البشرية عليه الصلاة والسلام، فهو يغضب كما يغضب الناس ويرضى كما يرضى الناس. وهذا الذي يحصل من النبي عليه الصلاة والسلام حق، لأنه عليه الصلاة والسلام ما يقيم الحد أو يجلد أو يتكلم على أحد إلا بحق، وكان يستحق ذلك، لكن من رحمته صلى الله عليه وآله وسلم وشفقته على أمته دعا الله عز وجل أن تكون هذه الألفاظ التي تخرج أو هذه الأفعال التي تصيب الأذى بعض من الناس أن تكون رحمة لهم وصلاة لهم. وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري ومسلم: اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفني، فإنما أنا بشر، فأيما مؤمن آذيته أو شتمته أو جلدته أو لعنته فاجعلها لها صلاة، فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. وفي رواية أنس عند أحمد وغيره: إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي ليس لها بأهل أن يجعلها أو تجعلها لها أو تجعلها له طهورا وزكاة وقربة تقربه بها يوم القيامة. فهذا الحديث كذلك يدل على هذا المعنى حينما قال عليه الصلاة والسلام: من ولد آدم أنا، فأيما عبد من أمتي لعنته لعنة أو سببته سبة في غير كنهه، يعني في غير أمر يستحقه، أو كان قد فعل هذا الأمر ثم تاب وأناب، مثل ما حصل ممن أخطأوا فعاقبهم النبي عليه الصلاة والسلام فتابوا ورجعوا، فاجعلها عليه صلاة. هذا الحديث الذي أورده البخاري رحمه الله في هذا الباب يقصد به جواز أن يخرج الإنسان إلى مكان إلى أرض له فيها زراعة، فيها صناعة، فيها عقار، وجواز أن يحمل على عاتقه شيئا إلى أهله ويضعه في الزبيل أو الزنبيل كما ورد في بعض النسخ، وأن هذا من الأدب الذي يتحلى به المؤمن. هذا هو المقصود من إيراد هذا الحديث، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره. والله سبحانه وتعالى قد استجاب دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن كما قلت لكم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو تكلم به أو سب أو شتم من يستحق ذلك فهو على صواب وعلى حق، لأن ذلك الرجل يستحق ما فعل به، لكن من رحمته وشفقته عليه الصلاة والسلام دعا الله أن تكون أن يكون ذلك رحمة وزكاة وصلاة وقربة لمن فعل به ذلك أو لمن حصل له ذلك. وهذا فيه أيضا أدب للحكام والأمراء أن والولاة أن يراعوا شعوبهم وأن يرحموهم وأن يقفوا معهم ولا يكلوهم إلى أنفسهم ولا ما لا يطيقون، وأن يعينوهم على رهق هذه الحياة وشدتها، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع رعيته، فإنه كان رحيم بر شفيق صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا هو المقصود من ذكر هذا الحديث الطويل، وفيه فوائد كثيرة كما تعلمون وكما ذكرنا، وفيما تركنا أكثر من ذلك. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن عيسى عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أخرجوا بنا إلى أرض قومنا، فخرجنا فكنت أنا وأبي بن كعب في مؤخر الناس، فهاجت سحابة، فقال أبي: اللهم اصرف عنا أذاها، فلحقناهم وقد ابتلت رحالهم، فقالوا: ما أصابكم الذي أصابنا؟ قلت: إنه دعا الله عز وجل أن يصرف عنا أذاها، فقال عمر: ألا دعوتم لنا معكم؟
نعم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا ابن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن عيسى. يحيى بن عيسى هو يحيى بن عيسى بن عبد الرحمن أبو زكريا النهشلي الفاخوري الجرار، ضعيف، توفي عام 201. عن الأعمش عن حبيب، كلاهما سبقت ترجمة الأعمش وسبقت ترجمة حبيب بن ثابت، وهما مدلسان وقد عنعن هذا الإسناد. قال عن سعيد بن جبير، سعيد بن جبير بن هشام، ما أظن أحد منكم ما يعرف سعيد بن جبير، أحد الأئمة الكبار الأعلام، حوى علم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في التفسير وفي غيره، ولما قتل رضي الله عنه رحمه قال الإمام أحمد، طبعا ما أدركه الإمام أحمد، لكن قال الإمام أحمد: إن سعيد بن جبير قتل يوم قتل وما في الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه. فسعيد بن جبير من كبار الأئمة الأثبات الجبال الحفاظ رحمة الله تعالى عليهم، الذين لا يسأل عن مثلهم. وتعلمون أنه قتل مظلوما شهيدا رحمه الله بعد فتنة ابن الأشعث، هرب، طبعا شارك في هذه الفتنة وتكلمنا عنها كثيرا، هذه الفتنة والأسبوع الماضي أيضا تكلمنا عن هذه الفتنة وآثارها المدمرة، ومن بعدها كما قلنا اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة على تحريم الخروج على ولاة الأمر، وعدوا ذلك من العقائد عدم الخروج على ولي الأمر وتحريم هذا الأمر، عدوه من العقائد، يعني أصبح من عقيدة المسلم يعتقد هذا الأمر أنه لا يجوز أبدا الخروج على ولي الأمر، وأن الإنسان إذا رأى من ولي أمره من أمره شيئا فليصبر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وليتخذ الطرق المشروعة من النصيحة وغير ذلك. أما الخروج والقتال وسفك الدماء ورفع السيف وغير ذلك فهذا أمر محرم، اتفقت كلمة أهل السنة على تحريمه، وأن هذا الأمر صار من العقائد، حتى يذكر في كتب العقائد، يذكر في كتب العقائد مثل الطحاوية ومثل الواسطية وغيرها من كتب العقائد التي هي محل اتفاق بين المسلمين. المقصود أن فتنة ابن أشعث كانت فتنة عظيمة، ذهبت ضحيتها كثير من أهل العلم ومن الناس، حتى في تلك المعركة الفاصلة التي تسمى دير الجماجم سميت بذلك، لأن الجماجم القتلى أصبحت كالجبال. فبعد هذه الفتنة هرب سعيد بن جبير ووصل إلى مكة ومتخفيا، وجلس في مكة فترة طويلة، ثم علم عن أمره فقبض عليه خالد بن عبد الله القسري، كان ولي أو أمير مكة، فأرسله إلى الحجاج ابن يوسف، وحصلت بين الحجاج ابن يوسف وبينه تلك المحاورة الطويلة، خلاصتها أن بعدها قتل سعيد بن جبير. قتل سعيد بن جبير ظلما، وكان عمره يوم قتل لم يبلغ 49 سنة، ومع هذا كان كما قال الإمام أحمد: ما قتل سعيد بن جبير وما من أحد في الأرض إلا هو محتاج إلى علمه. قال عن ابن عباس، يعني سعيد بن جبير هو الذي ورث علم ابن عباس في التفسير، وكان من أشهر تلاميذ ابن عباس، هو مجاهد وطاووس وغيرهم من وعكرمة. قال ابن عباس: قال عمر رضي الله عنهما: اخرجوا بنا إلى أرض قومنا. وهذا هو محل الشاهد من إراده في هذا الباب، جواز الخروج، أن يخرج الإنسان إلى أرضه إلى مزرعته، وفي هذه الأيام يسمونها استراحة، جواز الخروج إلى هذه الأماكن للتنزه، للنظر في ما يعمله عماله إن كان عنده عمال، لأي غرض من الأغراض. فجواز الخروج إلى هذه الأرض إلى خارج المدينة مع الجماعة، مع الناس، للتنزه أو غير ذلك، وهذا هو محل الشاهد. قال عمر: اخرجوا بنا إلى أرض قومنا. فخرجنا، فكنت أنا وأبي بن كعب في مؤخر الناس، يعني متأخرين عن عمر، وكان عمر متقدم. فهاجت سحابة، يعني أظلتنا سحابة ممطرة. قال أبي: اللهم اصرف عنا أذاها. دعا أبي رضي الله عنه بهذه الدعوة، فاستجاب الله له دعوته، فما أصابهم شيء من أذى هذه السحابة. قال: فلحقنا بالذين تقدموا وهو عمر ومن معه، فرأوا أنه قد ابتلت رحالهم، يعني حصل لهم شيء من الأذى من المطر الذي نزل في تلك اللحظة. فهم لما رأوهم أنه لم يصبهم شيء قالوا: ما أصابكم الذي أصابنا؟ يعني لماذا مع أن السحابة واحدة ونحن في أرض قريبين؟ قالوا قال ابن عباس: إن أبي دعا الله أن يصرف عنا أذاها. فقال عمر رضي الله عنه: ألا دعوتم لنا معكم؟ في هذا الحديث أو الإخوة أو في هذا الأثر جواز أن يدعو الإنسان أن يصرف عنه الأذى من المطر أو السحب، إن رأى سحابة أو رأى مطرا شديدا أو غزيرا، يجوز لك أن تدعو بأن يصرف الله عنك أذى هذه السحابة أو أذى هذا المطر، كما فعل أبي بن كعب رضي الله عنه، وأقره على ذلك عمر، بل طلب منه أنه لو دعا أيضا لهم بذلك. وفي أيضا هذا الأثر فيه أن الله سبحانه وتعالى من إكرامه لأوليائه أنه يجيب دعوتهم ويستجيب لهم، فالله سبحانه وتعالى استجاب دعوة أبي رضي الله تعالى عنه، فصرف عنهم هذا الأذى الذي كان حصل لعمر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ويعني كرامات الأولياء واستجابة الله سبحانه وتعالى لأوليائه أمر معروف وأمر له أدلته من الكتاب والسنة، وهذا قضية كرامة الأولياء حصل فيها طرفان ووسط من الناس، منهم من نفى أن يكون هناك شيء اسمه كرامات أولياء أو الصالحين أو العلماء، ومنهم من غلا في ذلك وجعلها من مهمات الدين ومن الضروريات ومن الأمور التي يبنى عليها عقائد ويبنى عليها أحكام ويبنى عليها، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. فكرامات الأولياء ثابتة كما بين ذلك ابن القيم وابن تيمية وغيرهم من العلماء، وابن تيمية رحمه الله له كتاب عظيم في هذا اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ذكر فيه عدة قصص ثابتة وصحيحة في الصحيحين وغيرهما عن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه حصلت لهم شيء من هذه الكرامات التي يكرم الله تعالى بها بعض أوليائه، كما تعلمون في قصة العلاء بن الحضرمي وكيف أنه خاض البحر في البحرين وبجنوده وجيشه ولم يبتلوا ولم يغرقوا، وقصة أيضا أبو مسلم الخولاني مع الأسود العنسي وكيف أنه أوقد نارا عظيمة ليحرقه فيها فنجاه الله تعالى منها، وعمر رضي الله عنه تعلموا القصة لما جاء المدينة وسأل عنه عن أبي مسلم: من أنت؟ لما رآه في المسجد قال: من اليمن. قال: ما فعل أبو مسلم الخولاني؟ قال: أنا هو. فاعتنقه عمر رضي الله تعالى عنه وقال: الحمد لله الذي أراني في أمة محمد صلى الله عليه وسلم مثل ما كان من إبراهيم الخليل عليه السلام. فالمقصود أن هذا الأمر يعني عند أهل السنة وارد ومعروف وله أدلته، لكن كما قلت لكم منهم من غلا في هذا الأمر حتى خرج به عن الجادة، ومنهم من نفاه أصلا. فأبي بن كعب رضي الله عنه استجاب الله له هذه الدعوة، وهذه لا شك أنها كرامة لأبي رضي الله تعالى عنه. وكيف لا يكون ذلك وأبي رضي الله عنه سيد القراء، وهو سيد المسلمين كما وصفه عمر رضي الله تعالى عنه، وهو الذي قرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم سورة البينة، كما هو تعلمون في الحديث الصحيح أن الله عز وجل أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرأ على أبي سورة البينة، فدعاه دعا النبي صلى الله عليه وسلم أبيا وقال إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، قال أو سماني لك؟ قال نعم، فبكى أبي رضي الله تعالى عنه. وأبي هذا هو الذي سأله النبي عليه الصلاة والسلام عن أعظم آية في القرآن، فقال الله ورسوله أعلم، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم السؤال عليه مرة أخرى، ثم قال له الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدر أبي وقال ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. فأبي رضي الله تعالى عنه من كبار الصحابة وأئمتهم وفقهائهم وقرائهم. والشاهد من هذا الأثر كما قلت لكم هو قول عمر اخرجوا بنا إلى أرض قومنا، ولكن أيها الأخوة هذا الأثر لا يصح، يعني ضعيف الإسناد وضعفه محتمل، ليس ضعفا شديدا، لأن فيه يحيى بن عيسى وهو ضعيف كما ذكرنا، وفيه أيضا تدليس الأعمش وحبيب بن ثابت، وقد عنعنا هذا الحديث، يعني رووه بالعنعنة بعن، والمدلس إذا روى الإسناد بعن فإنه لا يقبل حتى يصرح بالتحديث. أخرج هذا الأثر الطبراني في الدعاء، وابن أبي الدنيا في موجب الدعاء وفي كرامات الأولياء. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله باب الخروج إلى الضيعة. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال أتيت أبا سعيد الخدري وكان لي صديقا فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل، فخرج وعليه خميصة له.
نعم. يقول البخاري رحمه الله باب الخروج إلى الضيعة. والضيعة أيها الإخوة كلمة عربية فصيحة، هي عند أهل الشام مقصود بها الأرض، ونحن لا نستخدم هذه اللفظة، ولكنها عربية فصيحة، معناها الأرض التي يكون فيها معاش الإنسان، ويكون فيها أيضا مكان عمله من زراعة أو غير ذلك، هذه تسمى ضيعة. وهذه الضيعة أيها الإخوة يعني هي الباب هذا يعني كأنه مكمل أو متمم للباب السابق، وهو بيان جواز الخروج إلى هذه الأماكن، وأنه لا حرج للإنسان أن يخرج إليها إما متنزها أو ناظرا في عمله في هذه الأرض التي يكون فيها معاشه وزراعته أو عقاره. قال حدثنا معاذ ابن فضالة قال حدثنا هشام الدستوائي، ويجوز فتح التاء الدستوائي، ويجوز ضم التاء الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، وقد سبقت ترجمة هؤلاء كلهم، أن أبا سلمة قال أتيت أبا سعيد الخدري. وأبو سلمة رحمه الله كان صديقا خاصا لأبي سعيد، وكان لي صديقا فقلت ألا تخرج بنا إلى النخل، يعني إلى الأرض التي فيها النخل، قال لكي نتحدث، كما في رواية البخاري لنتحدث، قال فخرج أبو سعيد ومعه أبو سلمة. فهذا هو محل الشاهد، جواز الخروج إلى الأرض التي فيها مزرعة أو فيها استراحة أو فيها متنزه للرجل أو فيها عمل له أو غير ذلك، لكي يتحدث، لكي يتنزه، لكي يكون بينه وبين إخوانه وبين من معه مباسطة أو غير ذلك. وهذا الحديث والإخوة فيه تكملة حديث أبي سعيد قال فخرج وعليه خميصة له، لأن أبا سعيد رضي الله عنه لما خرج معهم إلى أرض النخل هذه أخذ يحدثهم عن ليلة القدر وما حصل فيها، تلك الليلة التي أصبح النبي صلى الله عليه وسلم فيها ورأسه وجبهته وجهه مليء بالماء والطين كما كان قد رأى ذلك في منامه صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث حديث مشهور معروف في ليلة القدر، وأنها النبي عليه الصلاة والسلام رأى في ليل في أنه في صبيحتها يسجد في ماء وطين. هذا هو يعني تكملة هذا الحديث، والبخاري رحمه الله إنما أورد محل الشاهد الذي يدل به على ترجمة الباب. نعم، الحديث الثاني.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن الفضيل بن غزوان عن مغيرة عن أم موسى قالت سمعت علي رضي الله عنه يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء، فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله فضحكوا من حموشة ساقيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تضحكون، لرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد.
نعم، يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن الفضيل بن غزوان عن مغيرة عن أم موسى قالت سمعت عليا، سبقت ترجمة رجال هذا الإسناد، يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء. من هنا البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث وكأنه استنبط من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن أمره لعبد الله بن مسعود أن يصعد شجرة فيأتيه منها بشيء، استنبط أنهم كانوا في الخلاء في أرض خالية فيها مزرعة أو فيها شجر أو فيها من المعاش الإنسان أو المغل أو غير ذلك. فكأن البخاري رحمه الله استنبط من هذه اللفظة ما يدل على ترجمة الباب. وقد ورد هذا الأمر في رواية الطيالسي رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ابن مسعود أن يأتيه بأراك بعود أراك، فصعد ابن مسعود رضي الله عنه ليأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا العود، وكانت الريح تكفأ ثوب ابن مسعود وتقلبه وتكشفه، فرأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم دقة ساقي عبد الله بن مسعود وكان فيها حموشة، الحموشة هي دقة الساقين، دقة الساقين، فكأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ضحكوا من دقة ساقي عبد الله بن مسعود ابن أم عبد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، لأن هذا فيه نوع من الاستخفاف، فيه نوع من الاستهزاء، فيه نوع من السخرية، ويعني والصحابة رضي الله تعالى عنهم قطعا لا يريدون هذا، لكن هو أمر جرى، ضحكوا من هذا الأمر حينما رأوا ساقي ابن مسعود، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرضى بهذا الأمر وأنكر عليهم هذا الفعل، ولفت أنظارهم إلى قضية مهمة، وهي أن العبرة ليست في الصور والأجسام والأشكال أو الثياب أو الدور والمراكب والقصور وغير ذلك، هذه ليست العبرة، العبرة بما يحمله الإنسان في قلبه من إيمان وتقوى، وبما يحمله في أخلاقه من عفة وصلاح وتمسك بالهدي النبوي بالأخلاق النبوية، هذه العبرة وهذا هو الأصل. ولذلك لفت النبي صلى الله عليه وسلم أنظارهم إلى أن هذه الساقين أو إلى أن هاتين الساقين ساقي ابن مسعود وإن كانت دقيقة وصغيرة وفيها حموشة لكنها عند الله تسوى جبل أحد، بل أفضل من جبل أحد لما يحمله ابن مسعود رضي الله تعالى من القرآن في قلبه ومن العلم والفقه ومن ما هم يعني ابن مسعود رضي الله عنه من كبار القراء وكبار الفقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ القرآن كما كان ابن مسعود يقرأه، من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد يعني ابن مسعود رضي الله عنه. فالعبرة أيها الإخوة ليست في الصور، قد ترى الرجل العظيم، قد ترى الرجل الذي عنده من الأموال وعنده من من متع الدنيا شيء الكثير، لكنه لا يسوى عند الله جناح بعوضة، لا يسوى عند الله شيئا. قد ترى رجل في هذه الدنيا قد ملأ الآفاق وانتشر ذكره، لكنه عند الله في سماواته مقبوح مذموم، نسأل الله العافية والسلام. فلا تنظر إلى الصور، لا تنظر إلى الأشكال، انظر إلى العبرة من هذا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فالقلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. الله لا ينظر إلى هذه الأشكال ولا هذه الصور، الله ينظر إلى القلب. فإن رأى قلبا مخلصا منيبا مقبلا إليه قربه ورفع ذكره وأعلى شأنه، وإن رأى قلبا معرضا عنه أرداه ولم يبالي في أي أودية الدنيا هلك كما هو معلوم. فالنظر إلى هذه الأمور أيها الإخوة، يعني لفت النبي صلى الله عليه وسلم النظر إليها، أن الإنسان يعتبر، يأخذ العبرة من الأحوال ومن الأفعال ومن الأعمال، ولا ينظر إلى الأشكال ولا يجعلها هي أساس التفضيل وأساس الرفعة. بعض الناس يعني لا يقدس الناس أو لا يعظمهم أو لا يرى لهم مكانة إلا إذا رأى عندهم من الأموال والمراكب وغير ذلك، فهنا يعظم وينظر إليه نظرة خاصة ويهاب ويحترم. وإذا رأى أشعث ذي طمرين ليس عنده شيء من متع الدنيا احتقره وازدراه. ليس هذا منهج الإسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام لفت إلى هذا الأمر، لفت الأنظار وحذر من هذه النظرة التي يعني عواقبها أشد. وفي ذلك كما تعلمون يقول كثير ابن عزة في الأبيات المشهورة: ترى الرجل النحيل فتزدريه وفي أثوابه أسد حصور، ويعجبك الطرير إذا تراه فيخلف ظنك الرجل الطرير. والرجل الطرير رجل الذي يعجبك منظره، فإذا رأيته أعجبك منظره، لكن حينما تراه وتختبره في الأفعال وفي الأحوال أخلف ظنك هذا الرجل الطرير. ثم يقول: بغاث الطير أطولها رقابا. بغاث الطير يعني أحقر أنواع الطير، تجد أنها طويلة الرقبة، ولم تطول البزاة ولا الصقور. البازي والصقر تجد رقبته صغيرة ولكنه صقر، وفيه يعني يستفاد منه ويكون يعني محل للصيد وغير ذلك. وقد عظم البعير بغير لب، البعير جسم كبير لكنه بغير لب. فلم يستغني بالعظم البعير، فما عظم الرجال لهم بزينة، ولكن زينهم كرم وخير. فالمقصود من هذا أيها الإخوة، الإنسان لا يحكم على الناس من أشكالهم ولا يحكم على الناس من صورهم وما يظهر له، لأن البواطن هي عند الله عز وجل، والقلب هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. وبمسعود رضي الله عنه كما قلت لكم من كبار فقهاء الصحابة وعلمائهم وقرائهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد من ذكر هذا الحديث، طبعا هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى وسنده صحيح، الشاهد من ذكر هذا الحديث هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ابن مسعود أن يصعد إلى شجرة ليأتيه منها بشيء. فاستنبط البخاري من هذا اللفظ ومن هذا الجزء ما يدل عليه ترجمة الباب، وهي جواز الخروج إلى الضيعة، جواز الخروج إلى الأرض التي فيها شجر أو فيها استراحة كما قلنا، أو فيها متنزه لأي غرض من الأغراض. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المسلم مرآة أخيه. حدثنا أصبغ قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني خالد بن حميد عن خالد بن يزيد عن سليمان بن راشد عن عبد الله بن رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: المؤمن مرآة أخيه، إذا رأى فيه عيبا أصلحه.
نعم. اللي بعده:
حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن كثير عن ابن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه.
نعم. يقول البخاري رحمه الله: باب المسلم مرآة أخيه. هذا الكلام أيها الإخوة وهذه قاعدة من أعظم قواعد الأخوة وبناء الأخوة في الإسلام. والأخوة الإيمانية وبناء المجتمع المتماسك، المجتمع الذي يقوم على المحبة والتآلف والتناصر والتواد. هذه من أعظم القواعد التي يجب أن نحرص عليها أيها الإخوة، لأن لها من الفوائد والآثار، وتمنع كثيرا من الشرور والآفات والخلافات والنزاعات. وهذا التشبيه البليغ الذي شبه به النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن، قال المؤمن مرآة أخيه، هذا تشبيه بليغ جدا، سنذكره إن شاء الله بعد قليل بعد أن نتكلم على رجال الإسناد. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أصبغ قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني خالد بن حميد. خالد بن حميد هو المهري، أبو حميد الإسكندراني، لا بأس به، توفي عام 169. قال عن خالد بن يزيد عن سليمان بن راشد، سليمان بن راشد هذا هو المصري مقبول يعني عند المتابعة، وإلا فهو ضعيف، وثقه ابن حبان وحده. قال عن عبد الله بن رافع، عبد الله بن رافع هو أبو سلمة الحضرمي، ثقة توفي في خلافة هشام ابن عبد الملك. عن أبي هريرة قال: المؤمن مرآة أخيه، إذا رأى فيه عيبا أصلحه. هذا أثر عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الأثر الذي قاله أبو هريرة هو نفسه وأخذه من النبي عليه الصلاة والسلام، كما يدل عليه الحديث التالي. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم ابن حمزة. إبراهيم ابن حمزة هو أبو إسحاق الأسدي، حفيد الزبير بن العوام رضي الله عنهم، رضي الله عنه، ثقة صادق، توفي عام 230. قال: حدثنا ابن أبي حازم عن كثير بن زيد. كثير بن زيد هو الأسلمي أبو محمد المدني، صدوق حسن الحديث، توفي في خلافة المنصور رحمه الله. قال عن الوليد بن رباح، الوليد بن رباح هو الدوسي المدني حسن الحديث، توفي عام 117. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. التشبيه هذا أيها الإخوة تشبيه بليغ جدا، حينما شبه النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن بأن كأنه مرآة لأخيه المؤمن، وكأنه ينظر إلى صورته في هذه المرآة. المرآة أيها الإخوة كما تعلمون جميعا، المرآة الطبيعية التي ما فيها أي إضافات أو مرآة طبيعية، لا تكبر ولا تصغر، فبل هي تعطيك الصورة الحقيقية لك إذا نظرت في المرآة. فكذلك المسلم الصادق معك الناصح يعطيك صورتك الحقيقية بدون أي مبالغة، لا يكبرك عن مقامك ولا يصغرك عن ما تستحقه. فهذه يعني هذا وجه من أوجه التشبيه البليغ بين المؤمن والمرآة. كذلك يا إخوة من وجوه التشبيه البليغ بين المؤمن والمرآة أنك إذا نظرت في المرآة تعطيك عيوبك وجها لوجه، ترى عيوبك ظاهرة أمامك. فكذلك المسلم الصادق الناصح لك يعطيك عيوبك وجها لوجه، ولا يخفيها عنك ويطعنك من خلفك من ورائك. هذا ليس من صفات المؤمن الصادق. المؤمن الصادق في علاقته معك يعطيك عيوبك أو أخطائك، يواجهك بها ويذكرها لك ويقول هذا كذا وهذا كذا أمامك. والمراوغ والذي يريد الفتنة والشر لا يواجهك بالخطأ أو يواجهك بالعيب، إنما يفعل ذلك من ورائك في جلسات، في اجتماعات، في عند ناس آخرين يذكرك بالسوء فيطعنك من خلفك، وهذا خلاف ما ينبغي على المسلم أن يكون عليه في علاقته مع إخوانه. المرآة كذلك من وجوه التشبيه بين المؤمن المسلم والمرآة أن المرآة إذا نظرت إليها أظهرت لك محاسنك ومساوئك على قدر سواء، يعني ترى فيها المحاسن وترى فيها المساوئ على قدر سواء. وكذلك المسلم الصادق يذكر لك محاسنك ويذكر لك مساوئك على قدر سواء، بخلاف المسلم الذي
يكرهك أو يبغضك أو يريد الفتنة فإنه يخفي محاسنك ولا يذكرها ولا يبديها ولا ينشرها، إنما ينشر ماذا؟ المساوئ وينشر المعايب، وهذا خلاف ما ينبغي عليه المسلم الصادق. كذلك من وجوه التشبيه بين المسلم والمرآة أن المرآة حينما تنظر إليها وظهر فيها عيب لك في المرآة، شفته نظرت إليه ورأيته، بمجرد ما تزيل المرآة يزول هذا العيب. كذلك المسلم الصادق إذا ذكر لك عيبا بمجرد أن ينتهي الكلام معك منه أو جلسة تنتهي أو اللقاء كأن شيئا لم يحدث، فينسى هذا الأمر ولا تنطبع في قلبه هذه المعايب، فلا يحمل في قلبه عليك حقدا أو حسدا. كذلك من وجوه التشبيه بين المسلم والمرآة أن المرآة حينما تنظر إليها تظهر لك عيبك في صمت، بدون جدال، بدون مبالغات، بدون تشهير، بدون إعلان، بدون فضيحة، تظهر لك عيبك في صمت. فكذلك المسلم يجب عليه إذا رأى من أخيه عيبا أن يذكره له في صمت وهدوء وستر وعافية، ولا يجوز له أبدا أن يشهر هذا الخطأ أو العيب أو يعلنه فيفضح أخاه. المقصود هو النصيحة وليست الفضيحة. فالمسلم الصادق المحب كذلك مثل المرآة. فهذه بعض وجوه وبعض فوائد التشبيه، هذا التشبيه البليغ من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو تشبيه عجيب حقيقة حار فيه العلماء من بلاغته وكثرة فوائده وصدقه، لأنه فعلا صادق. يعني انظر النبي عليه الصلاة والسلام اختار المرآة لما فيها من هذه الفوائد لما فيها من هذه الحكم، فصدقت على المسلم الصادق، والمسلم الصادق كذلك في معاملته مع إخوانه. فهذا الحديث والإخوة، المؤمن أخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه، من أعظم الأحاديث والقواعد الكلية التي تربط بين قلوب المسلمين وتزيد في تواصلهم وأواصرهم وتزيد من محبتهم، لأنك تعلم أن هناك من إخوانك من يهدي إليك عيوبك في ستر وعافية ونصيحة وفي حب وإخلاص وصدق وفي إرادة الخير، لأنك تعلم أن هذا المسلم يأتيك ويذكر لك الخطأ الذي وقعت فيه، وكلنا خطاء، ليس هناك أحد ما يخطئ، لكن القضية في من يذكر لك خطأك. فمن الناس من يتعمد إذلالك ويتعمد إهانتك ويتعمد نشر هذه الأخطاء والعيوب بين الناس لكي يسقطك، هذه مصيبة، هذه مصيبة من أعظم المصائب. بعض الناس عنده هذا المرض، نسأل الله العافية والسلامة، يريد إسقاط الناس لكي لا يظهر إلا هو، لكي لا يكون في الصورة إلا هو، لكي لا يذكر إلا هو، نسأل الله العافية والسلامة. فتجده يتتبع عورات المسلمين، يتتبع أخطاءهم، يتتبع زلات إخوان المسلمين فيفضحهم، وإذا جلس في مجلس يقول انظروا فلان ماذا قال، ماذا فعل فلان، اليوم عمل كذا، اليوم كذا، انظروا في وتويتر، ما شاء الله، والتواصل الاجتماعي أصبحت كذلك هي من أعظم الوسائل في نشر المعايب. فالمقصود أيها الإخوة أن من أعظم قواعد بناء الأخوة في الإسلام هذا الحديث العظيم، المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته، يعني يمنعه من الضياع. المؤمن الصادق، المسلم الصادق، يمنع أخاه من الضياع والهلاك، فيقوم عليه ويرعاه ويساعده ويعينه إن كان لا يجد أكلا أو شربا أو وظيفة أو عملا أو غير ذلك، فإنه يكون معه يساعده ويقيم أوده وينصره ويكف عليه ضيعته ويمنعه من الضياع. كذلك يحوطه من ورائه كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني يمنع عنه الأذى ويدافع عنه، يدافع عنه في عرضه، يدافع عنه في ماله، يدافع عنه في حقوقه، فيكون معه. هذه من أعظم صفات المؤمن الصادق، ما في تعامله مع إخوانه المسلمين. وكما قال أبو هريرة في الأثر الذي قبل الحديث هذا يقول إذا رأى فيه عيبا أصلحه، إذا رأى فيه عيبا أصلحه. بعض الناس إذا رأى في إخوانه عيبا في أخيه سكت، لأنه يقول خليه يحصل فيه ما يحصل من العيب ومن الأذى والخطأ، وهذا لا يجوز. إذا رأيت على أخيك عيبا انصحه وكلمه، لكن في ستر وعافية وفي نصيحة وفي هدوء وفي إرادة الخير، كما ذكرنا قبل قليل في وجوه التشبيه بين المسلم والمرآة. فهذه أيها الإخوة من أعظم صفات المؤمن الصادق، ومن أعظم ما يقيم العلاقة الصحيحة القوية بين المسلمين. ومشكلة الناس أنهم في يعني في تقييمهم للأشخاص، في تقييمنا للأشخاص وللأفراد وللناس، أن الناس على طرفين ووسط. الطرف الأول من يغلو غلوا عجيبا في مدح الناس، في مدح الشخص الفلاني مثلا يغلو غلوا ويبالغ في مدحه حتى لا تكاد تجد عليه عيبا أو خطأ، وهذا طرف لا ينبغي أن يكون المسلم بهذه الطريقة. هناك طرف آخر من لا يرى في إخوانه المسلمين أو في أخيه أو في الشخص الفلاني لا يرى فيه خيرا البتة، بل يذمه ويرى فيه أنه كله أخطاء وكله عيوب. كلا طرفي قصد الأمور ذميم، طرفان هذان ينبغي أن نتجنب هذين الطرفين، لا نكون مبالغين في المدح لدرجة يعني تفوق الحقيقة وخلاف الحقيقة، ولا نكون أيضا مبالغين في الذم والتنقص والعيب حتى نكون أيضا مخالفين للحقيقة. الوسط هو المطلوب، أن لا تبخس الناس أشياءهم كما قال الله سبحانه وتعالى، يعني اعطي أخاك المسلم حقه الذي يستحقه الذي هو فيه فعلا، أذكره بما فيه من خير ونبهه على ما فيه من خطأ وعيب بينك وبينه، لا تفضحه أمام الناس ولا تنشر أخطاءه في كما قلت قبل قليل. الآن وسائل التواصل أصبحت من أكبر الوسائل التي ينشر فيها هذا وهذا، وأصبح يعني بعض الناس يقع في أعراض إخوانه المسلمين، يقع في أعراض العلماء، يقع في أعراض ولاة الأمر في مثل هذه مثل الوسائل، وسائل التواصل، بشكل يعني أصبح من أسهل ما يكون في هذا الزمان في هذه الأيام. فاحذر أخي المسلم أن تقع في عرض إخوانك، احذر كل الحذر أن تنشر عيوب إخوانك، واحذر كل الحذر أن تكون في الطرف الآخر الذي يبالغ مبالغة كبيرة في هذا الأمر. كن موضوعيا، يعني كن موضوعيا مع إخوانك، اعطهم حقوقهم ولا تبخسهم أشياءهم ولا تفتري عليهم ولا تذكر فيهم ما ليس فيهم ولا تفضح أخطاءهم ولا تشهر بما يحصل منهم من زلات. ليكن بينك وبين أخيك إذا رأيت عيبا فأصلحه، كما قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أثر أبو هريرة، أثر أبي هريرة أخرجه ابن وهب وأبو الشيخ، والحديث الذي أيضا رواه أبو هريرة رضي الله عنه أخرجه أبو داود وغيره، وكلا سندي الأثر والحديث حسن. وهو كما قلت لكم أيها الإخوة يجب أن نتأمل ونعيد النظر في هذا الحديث، لأنه والله من أعظم القواعد والآداب العامة والأصول التي تصلح بها حياة الناس وتستقيم على الخير، وأن المؤمن يعني في صفائه ونقائه وطهارته كالمرآة، حينما ينظر إليك أخوك المسلم وحينما يرى فيك تقويما صحيحا ونقدا هادفا بناءا، وهذا هو المطلوب، أن تكون هذه العلاقة مبنية على المحبة وعلى الخير. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.